بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مما مر بيانه من أول الرسالة إلى هذا الموضع، ذكر في هذا الفصل طريقة أهل السنة والجماعة للاستدلال، فقال ثم فقال رحمه الله: ومن أصولهم أنهم يتمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وما كان عليه الخلفاء الراشدون. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال، أنهم يتمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالآثار ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يسمى بالآثار. والآثار يسمى بالسنة، وهي الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والآثار، آثار الرسول تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هو هذا، الآثار بمعنى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث، سواء كانت من باب القول أو من باب الفعل منه صلى الله عليه وسلم، أو من باب تقريره صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا فعلوا فعلا أقرهم عليه. هذا هو النوع الأول من الآثار، آثار المروية. النوع الثاني من الآثار المواضع التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها من باب التشريع للأمة، المواضع التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها من باب التشريع للأمة، مثل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، فهذه مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها للصلاة والعبادة فيها تشريعا للأمة إلى أن تقوم الساعة. فهذه آثار يسرع قصدها والصلاة فيها والتعبد فيها لأنها آثار مباركة. النوع الثالث الآثار التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، هذا داخل في القسم الثاني، داخل في القسم الثاني، يعني الآثار التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم أو قصدها للتعبد فيها من أجل التشريع، كما ذكرنا المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد قباء، وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم في دار عتبان بن مالك رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويصلي فيه في موضع يصلي فيه عتبان بعد ذلك، فهذا يقع صلاة فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد التشريع في صلاته فيه، فإذا جاء أحد وصلى به فإن له مزية على غيره. هذا القسم الثاني. القسم الثالث المواضع التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو نام فيها أو أكل أو شرب أو صلى فيها لكن لم يقصد بذلك التشريع للأمة، وإنما فعل ذلك من باب الحاجة أو العادة، المواضع التي نزل فيها في سفره لأجل الحاجة أو حضرته الصلاة وصلى فيها، فهذه المواضع لا يجوز قصدها ولا التردد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته ذلك، ومن قصدها يريد العبادة فإنه يكون مبتدعا. ولذلك وذلك مثل غار حراء، مثل غار حراء الذي تعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فإنه بعد البعثة لم يكن يذهب إليه صلى الله عليه وسلم أبدا، فلا يجوز قصده والصعود إليه طلبا للأجر والثواب، بل الذي يفعل ذلك يكون آثما وكاعبا بلا فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا الأمر. كذلك في غار ثور الذي اختفى به النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة حتى ينقطع الطلب من المشركين، اختفى به صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الذي ذكره الله في القرآن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا غار ثور في جنوب مكة، وغار حراء في شرق مكة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها بعد ذلك ولا يتردد عليها، فالذي يذهب إلى هذه الأماكن يكون مبتدعا. وكذلك المواضع التي نزل فيها صلى الله عليه وسلم في أسفاره أو حضرته الصلاة وصلى فيها هذه لا تقصد، ومن قصدها فإنه يكون مبتدعا. ولهذا لما كان بعض الناس يترددون على الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن إذ يبايعونك تحت الشجرة لما رأى عمر رضي الله عنه أناسا يترددون على هذه الشجرة أمر بقطعها فقطع خشية أن يفتتن الناس فيها. ولذلك أنكر أكابر الصحابة على ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر حرصه على هذه الأماكن من باب حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة الاقتداء بالرسول، لكن هذا غير مشروع، أنكروا عليه هذا الفعل. وأول من أنكر عليه أبوه الذي قطع الشجرة خليفة الراشد رضي الله عنه. فلا يجوز لأحد أن يتردد على هذه الأماكن بحجة أن الرسول جلس فيها أو نام فيها أو نزل فيها أو صلى فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في كثير من المواضع في أسفار صلى فيها جلس فيها، ما كان الصحابة يتابعونها ويترددون عليه، فهذا من أعظم البدع. وما هلكت الأمم السابقة كما قال صلى الله عليه وسلم ما هلكت إلا بسبب تتبعها لآثار أنبيائها، يعني الآثار الموضعية الأرض. القسم الرابع من آثاره صلى الله عليه وسلم من فصل من جسده الشريف، من فصل من جسده الشريف من العرق أو الشعر أو الريق أو الثياب التي يلبسها، فهذه يتبرك بها ويستشفى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع شعر رأسه إذا حلق يوزعه على أصحابه، وكان إذا توضأ يكادون يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم المتساقط من أعضائه. فهذه منفصلة من جسده فيها بركة، لأن جسده صلى الله عليه وسلم مبارك وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يتبرك به ولو كان من أصلح الناس كأبي بكر عمر عثمان وعلي سائر الصحابة هم أفضل الأمة، ومع هذا لا يتبرك بأجسامهم ولا بعرقهم ولا ب... لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط. وانتهى بموته صلى الله عليه وسلم، إلا ما يروى أنه بقي شعارات من شعره صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة، لكن لا تستمر دائما وابدا، تفنى وتنقطع. أما يدعى الآن أن هناك شعر من شعراته أو كذا، هذا كله من باب الكذب ليس له أصل، انتهى لأنها تفنى. إن وجدت بعد موته صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة لأنها تفنى كائنة. القسم الخامس مما ينسب إليه من الآثار قبره صلى الله عليه وسلم أو حجرته الشريفة أو ما يسمى في دار المولد في مكة التي يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيها. هذه لو ثبت أن الرسول ولد فيها فإنه لا يجوز، لا يجوز الاعتقاد بها ولا التردد عليها ولا قصدها ولا التعبد بها، ولا يجوز التمسك بقدرته صلى الله عليه وسلم ولا التبرك بها او العكوف عند قبره صلى الله عليه وسلم او الدعاء عند قبره، وانما المشروع السلام عليه فقط كغيره من الاموال. هذه آثار لا يجوز الاعتقاد بها أو التردد عليها أو التبرك بها أو التمسك بها. وإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته، فكيف بقبر غيره؟ لا يجوز التبرك بقبور الأنبياء ولا المقامات ومن باب أولى حضور الصالحين والأولياء والذين يزعم أنهم أولياء، لو ثبت أنهم أولياء فلا يجوز التبرك بقبورهم والعقوف عندها، وأشد من ذلك الاستغاثة بالأموات طلب الحاجات منهم على شرب أكبر. إذا كان هذا لا يجوز في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ لا يجوز التمسح ولا الطواف إلا بالكعبة المكرمة. ليس هناك بيت على وجه الأرض أو بنية على وجه الأرض يشرع استلام ركنها كالحجر الأسود والركن اليماني إلا الكعبة، والطواف بها. طواف الكعبة عبادة، ويطوف بالبيت العتيق. فخر بيتي للقائدين والعاكفين والركع السجود، فلا يطاف الا بالكعبه على اي بنيه في الارض، ولا يتبرك حتى الكعبه ما يتبرك بها، وانما المشروع استقبالها بالصلاه والطواف بها واستلام الاركان التي ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم استلمها، وهي الحجر الاسود والركن اليماني. أما التبرك بها والتعلق بالكعبة هذا غير مشروع، تمسح بأركانها غير الركنين اليمانيين هذا لا يجوز، بدعة. إذن هذا النوع الخامس، وهو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء أو من الصالحين أو الأولياء من القبور والبنايات والمقامات المنسوبة إليهم، كل هذا من وسائل الشرك والبدع المحدثة، فلا يجوز قصدها بحجة أنها آثار أنبياء أو آثار رجال صالحين أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون المساجد على القبور أو يتخذونها مساجد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون على القبر تجتمعون حوله، هذا هو عيد مكان نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور، هؤلاء شرار النفس. وكذلك الذين يترددون على القبور لطلب البركة طلب الحاجات ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها، هذه عبادة لغير الله عز وجل. إذن هذا مجمل ما يقال في الآثار بمناسبة قول الشيخ رحمه الله ويتمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد الآثار المروية، يقصد الآثار المروية وهي السنة المطهرة. لكن لما كان كلمة الآثار صار فيها إجمال فلا بد من هذا التفصيل، وإلا فالسلف ما يقصدون بالآثار إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الخلف بعض المخرفين صاروا يقصدون بالآثار معنى غير المعنى الذي قصده أهل العلم، فلذلك اكثر البيان الموجز عن هذا الأمر. نعم.
السابقين
الأولين
من المهاجرين
والأنصار. نعم، هذا من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يستدلون أولا بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون عليه غيره. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدلوا عنه إلى غيره كائنا من كان، لا قول فلان ولا قول علان. ثم بعد السنة ما كان عليه السابقون الأولون، يتمسك أهل السنة والجماعة بما كان عليه السابقون يعني إلى الإسلام الأولون، وهم المهاجرون، المراد بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، تركوا ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والأنصار أهل المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وأصحابه، فتحوا لهم بلادهم وقلوبهم واستقبلوهم وواسوهم، الذين قال الله تعالى فيهم والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني المدينة دار الهجرة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينكرون على أنفسهم ولو كان بهم خسارة. هذه اتفاق الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فأهل السنة والجماعة يتمسكون بما كان عليه هؤلاء السابقون الأولون، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن المهاجرين والأنصار ورضي عن من اتبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم. فمن أراد أن يرضى الله عنه فليتبع المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدلت الآية الكريمة على أن اتباع المهاجرين والأنصار أنه من دين الله عز وجل، وأن الله يرضى عمن فعل ذلك ويرضيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقدمون على المهاجرين والأنصار يقدمون الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع الخلفاء الراشدين من بعد، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأوقى بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم ثم بسنة خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أربعة خلفاء، ومدتهم 30 سنة، مدة الخلفاء الراشدين 30 سنة. فبعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وأمر به. فمن اتبع سنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك يتمسكون بما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويتبعون الخلفاء الراشدين خصوصا، ويتبعون الخلفاء الراشدين فيتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عموما، ويتبعون ما كان عليه الخلفاء الراشدون خصوصا.
اتباع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار واتباع وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوافذ فاياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله.
فهذا على الترتيب، اولا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سنه الخلفاء الراشدين. اذا لم يوجد دليل من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ بسنه الخلفاء الراشدين، اما اذا وجد دليل من السنه فلا يعدل عنه بقول احد لا من الخلفاء ولا غيره. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه لما اختلف مع غيره في المتعه يعني في العمره، تمتع بالعمره الى الحج، كان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمره الى الحج، وابن عباس يرى ذلك، فقال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وعمر، فدل على ان سنه الرسول لا يقدم عليها شيء، بل هي المقدمه والحاكمه. فإذا لم يوجد دليل من السنة يؤخذ بهدي الخلفاء الراشدين، فإذا لم يوجد دليل من سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار، لأن الصحابة لهم ميزة على غيرهم في العلم والفضل والحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهود الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم ميزة على غيرهم فيؤخذ بقولهم رضي الله عنهم، لأن قولهم دليل على الكتاب والسنة، ما ذهبوا إليه وقالوا فهو دليل على الكتاب والسنة، كما أن سنة الخلفاء الراشدين دليل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويعلمون أن
أصدق
الكلام كلام الله.
أهل السنة والجماعة يعلمون ويعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل. قال تعالى ومن أصدق من الله كلمة. قال سبحانه ومن أحسن من الله حديثا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأصدق الكلام وأحسن الكلام هو كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالهدي الطريقة، الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي جميع أموره، هذا هدي صلى الله عليه وسلم طريقة، ومن هدف الذي يسير عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في خطب، يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. كان صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك في كل خطبة تنبيها على هذا الأمر العظيم، فلا أحسن من كلام الله عز وجل، ثم بعد كلام الله لا أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا ولا يتكلم إلا بوحي، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي الثاني، الوحي الأول القرآن، والوحي الثاني هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها. فكلمة الله جل وعلا تامة صدقا في أخبارها وما أقصته، وعدلا في أحكامها بين الناس. نعم.
ويقدرون كلام الله على غير فهم كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد.
ولهذا ينزل الكلام السابق في أول الفصل على هذا، أن الاستدلال عند أهل السنة والجماعة على هذا الترتيب، يبدأون بالقرآن كلام الله عز وجل ما وجدوا فيه دليلا لا يعدلون عنه إلى غيره، ثم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله وسنته تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، لأن الله وكل إلى نبيه بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان للقرآن وتفسير للقرآن توضيح للقرآن، فتأتي في المرتبة الثانية. فإذا وجدوا في كتاب الله دليلا لم يعدلوا عنه، ثم بعد القرآن السنة، إذا وجدوا في السنة دليلا لا يعدلون عنه إلى غيره، ويقدمون كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا لم يجدوا في القرآن ولا في السنة يأخذون بهدي الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك يأخذون بما كان عليه عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال، لا يستدلون بأقوال الناس وآراء الناس ولا بقواعد المنطق أو علم الكلام أو يعتمدون على عقولهم، هذا ليس من شأن المؤمنين، إنما المؤمنون هم الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان وسواء كان هذا في الاعتقاد أو في العمل. نعم. مهما كان، ولو كان من الخلفاء الراشدين فإنهم يقدمون كلام الله وكلام رسوله، كما سمعتم عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد.
نعم.
هذا سموا أهل الكتاب والسنة.
سموا أهل الكتاب والسنة لتمسكهم بالكتاب والسنة وعملهم بالكتاب والسنة واقتصارهم على هذين الأصلين العظيمين، وأنهم لا يلتفتون إلى غيرهما من كلام الناس، فلذلك سموا بأهل الكتاب وأهل السنة بملازمتهم إلى أهل الكتاب وهو القرآن وأهل السنة وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أحق بها وأهلها، بخلاف الذين يعتمدون على الآراء والأفكار والمناهج البشرية من الفرق الضالة من خوارج ومعتزلة وغير ذلك ومرجئة وغير ذلك من فرق، والقدرية وغير ذلك من فرق الضلال، فإنهم لا يعتمدون في آرائهم ومذاهبهم ومناهجهم على الكتاب والسنة، وإنما يعتمدون على أقوال أئمتهم ومتبوعيهم، ويعتمدون على أفكارهم وعقولهم. نعم.
سموا أهل الجماعة، يعني
سموا أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة. لماذا سموا الجماعة؟ لأن من سماتهم أنهم لا يتفرقون، بل يكونون جماعة واحدة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة فإنه لا يتفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فدل على ان الاعتصام بالكتاب والسنه ضمانه من التفرق والاختلاف. قال سبحانه: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فثمرة التمسك بالكتاب والسنة الاجتماع وعدم التفرق، لأن المصدر واحد ومعصوم، المصدر واحد، وأما هو ضلال فمصادرهم كثيرة، وأيضا المصدر معصوم من الخطأ وهو كلام الله كلام رسوله، أما المصادر الأخرى فإنها عرضة للخطأ، بل خطأها أكثر من صوابها لأنها غير معصومة. الآراء البشرية والأفكار البشرية غير معصومة، بل هي إلى الخطأ أقرب منها إلى الصواب. ولذلك لم يكن الله إلى عقولنا وأذهاننا ولا إلى قول فلان وعلان، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وأمرنا بالاتباع، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم.
وصموا على الجماعة
لأن الجماعة من الاجتماع، فميزتهم الاجتماع وأن كلمتهم تكون واحدة، يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله وينهون النزاع إذا حصل بينهم بالرجوع إلى كتاب الله، ويجتمعون على إمامهم ويسمعون ويطيعون لإمامهم وولي أمرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وللنصيحة له طاعته في غير معصية الله، طاعته في غير المعصية هذا من النصيحة له، أما معصيته فهذا من الغش والخيانة. فهذه سمة أهل السنة والجماعة، أنهم يجتمعون في آرائهم ويجتمعون في عباداتهم وعقائدهم، ويجتمعون في دولتهم ومملكتهم على إمام واحد، يسمعون له ويطيعون في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أما أهل الفرق والأهواء فهم على العكس، يتبعون آراءهم ويتبعون معظميهم ورؤساءهم ويتفرقون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حز بما لديهم فرحون. هذا من تمام الفتنة، أنهم كل واحد فرح بما هو عليه ويرى أن ما عليه هو الصواب والحق، وأن الناس كلهم ظلال وكفار، كل حز بما لديهم فرحون. أما أهل الحق فهم لا يعتمدون على آرائهم ولا على أفكارهم ولا على اجتهاداتهم، وإنما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومن معه الصواب رجعوا إليه وصاروا معه، لذلك صاروا أهل الجماعة. من سماتهم الاجتماع على الحق وعدم التفرق، وأنهم أمة واحدة كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا اجتماع للكلمة ولا اجتماع للرعية إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المصدر والمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حصل الاجتماع والقناعة التامة وانحسم النزاع. أما إذا كان المرجع الآراء والأقوال والاجتهادات حصل الاختلاف والتفرق والتشتت، وبالتالي التناحر والقتال والخوف وعدم الأمن، وتزعزع المجتمع بهذه الفرق وهذه المناهج البشرية المحدثة. هذه من سمات أهل السنة، أنهم يكونون جماعة واحدة، ولهذا سموا بالجماعة فرقا بينهم وبين الطوائف المنحرفة، فإنهم لا جماعة لهم ولا اجتماع إلا، بل كل حزب بما لديهم فرحون. شيع كما قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشجعون بعضهم البعض، كل طائفة تتشجع لإمامها ورئيسها. أما المسلمين فإن مرجعهم واحد وإمامهم واحد ودينهم واحد، لذلك صاروا جماعة متماسكة كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد. نعم. وهذا حاصل، الجماعة هي الاجتماع وهذا حاصل لأهل السنة، فإنهم يجتمعون ولله الحمد ولا يتفرقون. نعم.
وضدها الفرقة،
ضد الجماعة الفرقة، وهذه تحصل لأهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الكتاب والسنة. نعم.
وإن كان
لكم
جماعة
أكبر
لنفس القوم
المجتمعين، الجماعة في اللغة مراد به الناس المجتمعين، لكن المراد به شرعا هو هذا، المراد به شرعا هو الاجتماع على الكتاب والسنة، حتى ولو كان المتمسك بهما قليلين فإنه جماعة، من كان على السنة فإنه جماعة ولو كان واحد. فالجماعة من كان على الكتاب والسنة ولو كان العدد قليلا. أما أهل الباطل وإن كان سوادهم كثيرا إلا أنهم متفرقون، كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم. وليس المراد بالجماعة الكثرة، بل المراد بالجماعة من كان على الحق ولو كانوا قليلين، وأما الكثرة التي على غير الحق فإن هذه لا تسمى جماعة شرعا، لا تسمى جماعة شرعا، بل تسمى أحزابا وفرقا وشيعا، وإنما هذا اللفظ الشريف الجماعة يطلق على أهل السنة فقط. نعم.
والإجماع هو الأصل الثالث الذي
يعتمد
عليه في العلم والدين.
لما ذكر الشيخ رحمه الله الدليل الأول وهو الكتاب، والدليل الثاني وهو السنة، ذكر الدليل الثالث وهو الإجماع الذي يبدأ من الصحابة إلى آخر هذه الأمة، الإجماع. والمراد بالإجماع كما عرفه الأصوليون هو اتفاق علماء العصر على حكم شرعي، اتفاق علماء العصر على حكم شرعي، فإذا اتفق رأي العلماء في عصر واحد على حكم شرعي صار ذلك إجماعا لا تجوز مخالفته. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا فيه تحذير من خرق الإجماع واتباع غير سبيل المؤمنين، فما كان عليه المؤمنون فهو الذي يجب اتباعه. إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا دليل من السنة يؤخذ بالإجماع بما كان عليه المؤمنون، لأن إجماعهم دليل على وجود النص من الكتاب والسنة. وإن خفي فالإجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة وإن خفي علينا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع دليل قطع، إذا ثبت الإجماع فهو دليل قطع، لكن يأتي بعد الكتاب وبعد السنة النبوية. هذه أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة: أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع. وهناك أصل رابع مختلف فيه وهو القياس، وكذلك قول الصحابي، وكذلك الاستحسان والمصالح المفترة. كل هذه أصول مختلف فيها، لكن الأصول المتفق عليها هي هذه الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي على الترتيب الأول فالأول. نعم. فقولهم اتفاق علماء العصر يخرج اتفاق الجهال، المقصود اتفاق العلماء الذين لهم حق الاجتهاد يتوفر الشروط فيهم. أما اجتماع العوام أو إجماع العوام أو المتعالمين أو المتعلمين الذين لم يتمكنوا من العلم فهذا ليس إجماعا، حتى لو اجتمعوا ولو أجمعوا ما يعد إجماعا، لأن أهله ليسوا من أهل الإجماع. العوام والمتعلمين المبتدئين والمتعالمين الذين يزعمون أنهم علماء وليسوا علماء، هؤلاء لا عبرة بقولهم، إنما المقصود قول العلماء الذين يسمون علماء بحق. اجتماع علماء، اتفاق علماء الأمة على في عصر من العصور على حكم شرعي، يخرج الإجماع على حكم غير شرعي، هذا لا يسمى إجماع. كما لو اجتمع الناس، أجمع الناس على عادات يمشون عليها، عادات يمشون عليها ليست من الدين، أكل أو شرب أو لباس أو غير ذلك، هذه ليست من أمور الدين، هذه من العادات، هذه من أمور العادات ليست من أمور الدين، فلا تسمى إجماعا. نعم.
والإجماع هو الأصل
الثالث
الذي يعتمد عليه في العلم والدين.
نعم. طول ثلاثة المتفق عليه: الكتاب السنة والإجماع. وعرفتم ما هو الإجماع. نعم.
وهم يجدون في هذه الأصول الثلاثة سميع ما أهل الإنسان من أقوال وأعمال
باطلة وظاهرة. أهل السنة والجماعة يجدون بهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال ظاهرة وباطلة. فإذا قال أحد قولا فإنه يعرض على هذه الأصول: هل له دليل من القرآن على الرأس والعين؟ هل له دليل من السنة على الرأس والعين؟ هل له دليل من الإجماع على الرأس والعين؟ أما إذا لم يقل له دليل من هذه الأصول فإنه يرد على صاحبه، يرد على صاحبه ولا يقبل. هذا في الأقوال، الأقوال في الأحكام الشرعية، اللي يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مشروع، يقول هذا يعني هذا الكتاب عندك دليل؟ ما عندي دليل. طيب السنة عندك دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب الإجماع عندك دليل من الإجماع على هذا القول اللي تقول؟ لا. كل هذا جل رأي، هذا خله براحته، لا تطلعه للناس، إنه صح كلامك ما تختلف عليه، لأنه قول مخترع ما له دليل، وليس له نسب مثل النقيق اللي ما له نسب. أما وكذلك الأعمال، كذلك الأعمال التي تتقرب بها إلى الله، إلى واحد فعل عبادة من العبادة يتقرب بها إلى الله، يقول تعالى إيش دليلك على هذه العبادة التي أنت تفعلها؟ من الكتاب على الرأس والعين، من السنة على الرأس والعين، من الإجماع على الرأس والعين، مقبول. ما عندك دليل من هذه الثلاثة؟ يقول هذه بدعة مردودة عليك. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأهل السنة والجماعة عندهم هذه الدليل، الكتاب أولا ثم السنة ثم إجماع أهل العلم، وما عدا ذلك فإنه قابل للخطأ والصواب. نعم.
فهم يجنون من هذه الأصول الثلاثة جميع ما أهل الناس من أقوال وأعمال باطنة أو
ظاهرة مثل الأقوال والأفعال الظاهرة، وأما الباطنة فهو ما في القلوب من الاعتقادات العقائد التي في القلوب، هذه تعرض على الكتاب والسنة. فإذا اعتقد إنسان شيئا يظن أنه من العقيدة الصحيحة في الله جل وعلا أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو بأي باب من أبواب العقيدة القلبية، يقول له معرض على الكتاب والسنة أو على الإجماع، فما وافق فهو حق وما خالف فهو مرضي. نعم.
من أقوال المعنى
باطلة
أو
ظاهرة
مما له تعلق بالدين،
مما له تعلق بالدين. أما الأشياء التي هي من باب العادات هذه ما يحتاج، هذه الأصل فيها الإباحة، اللباس، المأكل، الأشراب، المعاملات، البيع، الشراء، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه فإنه يكون حراما. ماذا ما عندنا دليل على الأمور الدنيوية، صناعات، الشراب، البيع، الشراء، الأكل، الشرب، اللباس إلى غير ذلك، أمرها واسعة، الأصل فيها الإباحة حتى يثبت دليل يمنع منها من الكتاب أو من السنة. إلا في الأصل في العادات، الأصل في العادات والأمور الدنيوية ومصالح الناس والمنافع، الأصل فيها الإباحة ولله الحمد، ما لم يمنع منها دليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع علماء المسلمين. نعم. لما ذكر الشيخ الإجماع قال الإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع منضبط قطعي متيقن، وإجماع ظني. فالإجماع القطعي الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة في المدينة، ما كان عليه الصحابة في المدينة، لأن البلد محصور والعلماء معروفون، وإذا لم يختلفوا في هذا الأمر فهذا إجماع حاصل. أما بعد أن حصلت الفتوح المشارق والمغارب وتفرق العلماء، تفرق العلماء في البلدان في المشرق والمغرب وتباعدت المسافات بينهم، فإن الإجماع الذي يذكر لا يكون قطعيا وإنما يكون ظنيا، يكون ظنيا يعني، لأنه لا يمكن الإحاطة في أقوال الناس في مشارق الأرض ومغاربها. لو كان في المدينة يمكن الإحاطة، لكن لما تفرقوا في المشارق والمغارب لا يمكن الإحاطة في أقوالهم، لعلهم يختلفون عن المدينة. وكذلك لا يمكن الإحاطة بأنهم اتفقوا على هذا الشيء ورضوا به، قد يكون بعضهم مخالفا في هذا الأمر ولا يرى، فلا ينضبط هذا، ولذلك صار الإجماع ولي وليس قطعيا. نعم.
الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذا كانوا كثرة الاجتهاد والفتاة الأمة
أولا في السلف الصالح يوم كانوا في المدينة والخلاف قليل، لكن بعدهم كثر الخلاف وكثرت الفرق المختلفة وانتشرت الأمة بعد أن كانت في بلد واحد أو في بلدين في مكة والمدينة، حجاز كان مكة والمدينة متقاربتين، لكن لما فتحت البلاد بلاد فارس بلاد الروم وصارت الأمطار يد المسلمين، مصر والشام والعراق والمشرق كله بلاد فارس كلها على ساعتها، صارت مملكة المسلمين لا تغيب عنها الشمس في ساعتها، حينئذ ما يمكن ضبط الإجماع لأن الخلاف كثير والناس متفرقون، العلماء يعني العلماء متفرقون في البلاد، فلا يمكن ضبط اتفاقهم او اختلافهم. نعم الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين.
ما حكم
المخلوقات من الأشجار والأحجار أنه كسب، كما ذكر الله في قصة بني إسرائيل، وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، فدل على أن التبرك بالشجر والحجر اتخاذه آلهة، طلب البركة من الحجر والشجر هذا معنى الآلهة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليل حينما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بالكفر بعد فتح مكة، خرجوا معه إلى غزوة حنين، مروا على قوم من المشركين لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم للتبرك، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن أن كان قبلكم، حذو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا ذكر رب لدخلتموه. دلت الآية والحديث على أن التبرك شرك، أما أن الحدود هل هو أكبر ولا أصغر فلا يحتاج إلى سؤال هذا، يقول كما جاء في القرآن والسنة. لكن بعض العلماء يقول إن كان يعتقد حصول البركة من هذه الأشجار والأحجار والقبور فهذا شرك أكبر، أما إن كان يعتقد أن حصول البركة من الله وإنما يظن أن هذه القبور وهذه الأشجار هي سبب فقط فهذا شرك أكبر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولكن ترك التفصيل هذا والقول بأنها شرك هذا هو الأسلم وهو الأليق. نعم، لأن إذا فصلت تهاون الناس في هذا الأمر. نعم، فقل هذا شرك كما في الآية أو كما في الحديث وانترك هذا التفصيل. نعم. كل هذا بدعة لا سبب فيه دليل. نعم الالتزام، الالتزام هو أن الإنسان يأتي إلى ما بين الركن الأسود والباب ويلصق نفسه بالكعبة ويدعو، هذا ورد عن بعض السلف، ورد في حديث أبو عيسى أبي داود وغيره. فمن عمله لا يحدد عليه المسير، أما أن يتعلق بالكعبة من جهات أخرى، جهة الحجر أو من جهة الغرب أو بين الركنين في اليمن والهند، هذا لم يرد به دليل. الكعبة إنما هي بيت الله يطاف بها ويستقبل في الصلاة، هذا المشروع له. نعم نعم، ما هو السنة ثابت، ما هو السنة ثابت. نعم، روي في شيلة انه نعم
يخبر
حضرة
الله
بأن
هناك
مصادر أخرى للشريعة،
منها
الإجلاء والقياس والمصلحة والمصلحة. ما هو مصادر للشريعة؟ ما يقال مصادر للشريعة، يقال أدلة أصول الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، هذا متفق عليه لا خلاف. أصول مختلف فيها، أولها القياس والاستحسان وقول الصحابي واستصحاب الحال، كل هذه أدلة مختلف فيها. نعم، فليس للسنة إلا مصدران، ليس للشريعة إلا مصدران، الكتاب والسنة. وأما الإجماع فهو دليل على وجود دليل من الكتاب والسنة، إذ لا يجمعون إلا وعندهم دليل، وقد يخفى علينا. والقياس إنما هو قياس فرع على أصل ثابت للكتاب أو السنة، وكذلك قول الصحابي، لأن الصحابي أدرى بالكتاب والسنة من غيره، فكلها ترجع إلى الكتاب والسنة، فالمصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة، وبقية الأصول هذه ترجع إلى هذين الأصولين. نعم،
هذا
العرف العدل من هذه الأدلة
وما
هو تأويله؟ العرف أحيانا يستدل به، لأن الله أحال على العرف، أحال على العرف في بعض القضايا، على سبحانه وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما تعارف عليه إن في مثل هذا الأمر. العرف احيانا يؤخذ به ويعتمد في الامور التي ليس فيها نص ولا تقدير من الشرع، امور النفقات، نفقه على الزوجه، النفقه على الاقارب، النفقه على المرضعه، ان يرجع بها الى ما تعارف الناس عليه. لان هذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف العصور، فيرجع إلى عرف الناس في هذا ويؤخذ به. نعم،
كيف فقط هما قرار الجمهور يسمى إجماعا؟
لا، رأي الجمهور ما يسمى إجماعا، وإنما يسمى رأي الجمهور فقط. ولهذا الأئمة الأربعة لا يقال أجمعوا، يقال اتفقوا، اتفق الأئمة الأربعة على كذا وكذا، ولا يقال أجمعوا، الاتفاق غير الإجماع.
نعم،
أنت اللي غلطان، ترى لسه ما يكفي لجواز التأمين، ليس حرام فتواها على التحريم، وكذلك نقل الأعضاء لا أجمعوا على أكثر في مسائل خاصة فقط، رغم نقل الأعضاء عموما في كل شيء، هذا ما يسمى إجماع. حتى لو أن دار لسه أصدرت فتوى فلا يقال هذا إجماع، لكن يقال هذا رأي أهل الفتوى، هذا رأي أهل الفتوى في البلد فقط. الإجماع لابد من علماء المسلمين كلهم على هذا الحكم،
هل
تعتبر أعراض المجنحات الفقهية الموجودة الآن في العالم الإسلامي إجماعا؟ لا، كذلك. مثل دار الإجماع، لا تعتبر إجماع، وإنما يستأنس بها، يستأنس بها اتفاق أعضاء المجمع أو أعضاء اللستة على هذا الشيء، يعطيه قوة ويستأنس به. والعمدة الدليل، إذا كان معه دليل واضح فالعمدة هو الدليل.
وما هي أهم الضروب التي تحدد الإجماع؟
قصدهن الكتب التي تبين المسائل المثنى عليها، أو قصده الكتب التي تفسر الإجماع وفتحها. الكتب التي تفسر الإجماع وفتحها كتب الأصول، إذا أردت تعرف معنى الإجماع وتعريفه وشرحه راجع كتب الأصول. أما إذا أردت تعرف المسائل المجمع عليها فهناك كتب متخصصة بمثابة موسوعات الإجماع، مثل الإجماع لابن المنذر، وكذلك في موسوعة عصرية نقل فيها صاحبها ما وجد في الكتب من المسائل التي ادعي الإجماع فيها. على كل حال الإجماع لا يحاط مثلا في مسائل، لكن كتب الإمكان. يقولون إن ابن المنذر رحمه الله أيضا يتساهل في حكاية الإجماع، فما كل ما ذكره يكون موافقا على أنه إجماع، حتى قال بعضهم إنه إذا رأى قول الأكثر قال هذا إجماع. قبل ذلك نعم.
قبل ذلك الله قد يدخل الحصول على إجماع العلماء الأخر، ولا يعقل ما في البعض أو الحامل استقراء الكتب منهم لمعرفة آراءهم في المسائل.
ممكن إذا ضبطت كتبهم أن تحصل على اجتماع آراء، لكن لا تقول هذا إجماع، لأن الإجماع معناه استتابع آراء العلماء في الدنيا كلها، هذا صعب. لكن إذا وجدت جملة من أقوال العلماء وجدتها مفترقة تقول اتفق هؤلاء على كذا وكذا، ولا تقول أجمعوا على كذا وكذا، لأن الإجماع صعب، لا يشير بأقوال العلماء في الدنيا كلها، ولا يبقى عالم ما تشير بالعلماء في كل الدنيا. نعم، لكن تقول هذه الآراء الموجودين وهي تعتبر اتفاق، ما تعتبر إجماع. نعم.
فضيلة الشيخ رحمكم الله، ما رأي فضيلتكم في بعض أصحاب المحلات التجارية حينما يقوم أحدهم بافتتاح محل له يقوم بإقبال بعض الخارجين لزيارة محله أو مسكنه لغرض الدعاء وحصول البركة؟
لا يصلح هذا، افتح باب شر، لا افتح محله ويتوكل على الله بدون ان يجيب واحد اذا يدرك له، يعتمد على الله ويتوكل على الله ويستعمل الصدق في معاملاته وينجح باذن الله. تعمل الصدق، عدم الغش والخيانه، اذا كان يريد البركه ويريد الخير يريد الرزق يستعمل الصدق ويتجنب الغش والكذب والخداع. نعم.
حتى
لو جاء واحد دعاه وهو يكذب ويخدع ويغش ما نفعه دعاه هذا. نعم. قولنا
الشيخ بمناسبه كلامكم عن الجماعه، ما راي قولتكم في جماعه الدعوه والتبليغ، وهل ناخذ معهم علما ان هناك اناسا فساقا محتاجين لهم؟
لا انصح بالخروج معهم، اولا لانهم متصوفه، اصحاب تصوف الذين أسسوا المذهب أو أسسوا المذهب في الباكستان متصوفة من غلاة الصوفية، وأيضا أعمالهم يظهر عليها التصوف، حتى هنا يظهر عليها التصوف فيها أشياء من أعمال الصوفية، وأيضا هم جهال ليس عندهم من العلم شيء، بل يجهدون في تعلم العلم، عندهم بعض البدع مثل الالتزام خروج 40 أو 4 أشهر، أو عندهم المبادئ الستة اللي يسمونها الستة، الأصول الستة، هذه ما عليها دليل من الكتاب والسنة. فالحاصل أنه لا يجوز الخروج معهم، لا يجوز الخروج معهم، بل يجب تحذير منهم. والدعوة لله الحمد في بلادنا واضحة، وعلى منهج سليم، وعلى عقيدة سليمة، وعلى علم. فما حاجتنا لجماعة التبليغ أو جماعة كذا أو كذا؟ نترك ما نحن عليه، المنهج الذي نحن عليه متيقنون من صلاحيته، وأثبت صلاحيته ولله الحمد، أثبت صلاحيته من بداية القرن الثاني إلى الآن، وهو الحمد لله مستمر ناجح، وقامت عليه دولة، قامت عليه دولة تنقل بالأمن والاستقرار والطمأنينة. فلماذا نترك هذا المنهج وهذه الطريقة السنية الصحيحة والروح نعتنق مناهج أخرى مشبوهة ما ندري عنها ولا نعرف أهلها؟ نعم.
ما رأي فضيلتكم في من يزور الآثار التي تلقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس فيها أو صلى فيها أو كان تلك الأماكن موقع غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنما نزور تلك الأماكن لا للتعبد بل للاطلاع والتذكر.
هذا نفس التعبد، التذكر هذا تعبد، فلا يجوز الارتباط بهذه الآثار والاعتماد زيارتها والدعوة إلى الذهاب إليها، لأن هذا يروج هذه البدعة ويفتح الباب للشر، فلا تزار هذه الأماكن. لكن من مر بها من غير قصد، مر بها في طريقه، من مر بها في طريقه وأراد يشرف عليها هذه ما للاعتبار، أما أن يقصدها ويسافر إليها فهذا لا يجوز. التذكر عبادة، إذا راح يريد التذكر هذه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بطريقهم إلى تبوك، بطريقهم إلى تبوك أو إلى خيبر، مروا بديار تبوك، قال لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابكم. وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم ومر بها بسرعة. لا يجوز مثلا زيارة هذه الآثار، لأن التعلق بها بتعظيمها عند الناس والسفر إليها وعمل دعاية لها يحولها إلى أوثان في المستقبل، ولو كان هذا الجيل على بصيرة ولا لكن أول ما هم معصومين يمكن يقعون في الشرك، وثانيا يأتي بعدهم جيل جهال فيعتقدون أن هذه الآثار ما اعتني بها إلا لأن فيها النفع والضرر فيها كذا وكذا فيعتقدون به، فلا يفتح باب الشر. لا.
وهي الشيخ حفظكم الله، هل يفتح استدلال نحو اهل السنه والجماعه في منهج السلف او طريقه السلف لاحراج اقوام ادخلوا انفسهم في اهل السنه والجماعه كالاشعريه والماتريديه؟
قل طريقه أهل السنة والجماعة أو مذهب أهل السنة والجماعة، قد ما بين الأمرين، طريقة هو المذهب والسنة والجماعة. لا، إذا قلت السلف فقط معناه أن الذي جاءوا بعدهم لمن اقتدى بهم لا يدخلون فيه، فأنت وسع الله، يقول أهل السنة والجماعة من أجل يشمل الأولين والآخرين، الأولين الذين كانوا هم الأصل، ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم كلهم يسمونها السنة والجماعة. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكل من سار على نهجه فهو منهم، بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، فمن كان على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو من أهل السنة والجماعة في أي وقت أو في أي مكان، هو خاص بالسلف، لكن السلف هم القدوة وهم الأصل. نعم.
طويلة السلف وفقكم الله، أن يتفقوا إطلاع لقب خامس الخلفاء الراشدين على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعدم اطلاقه على معاويه رضي الله عنه ام اختطا على لقب الخليفه فقط على عمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك ان الخليفه عادل وتقي واحبه الناس في ايمانه وصدقه رضي الله عنه وورعه، لكن ما يلحق بالخلفاء الراشدين بل ولا يلحق بالصحابه. معاويه افضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، يعني معاويه صحابي ولا احد يلحق بالصحابه، وعمر بن عبد العزيز جاء للنبي وهو رجل صالح مجاهد تقي عادل وعابد لا شك في ذلك، لكن مهما كان لا يلحق بالصحابة لا يلحق بالصحابة. نعم.
قلية الشيخ وفقكم الله أن يغلل عن الحكم أن يخالفوا إجماعات العقول السابقة وخاصة إجماع العقول المفضلة، وإذا كان جواب بلا فمعنى هذا أن إجماع المنصرف فيما ليس فيه إجماع سابق.
اي نعم، ما فيه اجماع ثابت لا يجوز خرطه بل يجب الاستدلال به، اما المسائل التي لم يسبق فيها اجماع فلعلماء العصر ان يجتهدوا فيها، فاذا اتفقوا قيل اجمع علماء العصر على كذا وكذا فيما لم يسبق قبلهم في الاجماع، في المسائل اللي ما سبق فيها اجماع، مسائل مستجده حادثه يجتهدون فيها، فإذا اجتمع علماء المسلمين في الأقطار على حكم صار إجماعا في هذه المسألة خاصة. نعم.
قضيه الشيخ وفقكم الله، ذكرتم ان الإجماع قطعي وظني، فهل الظني ملزم كالقطعي؟
نعم، وان كان ظنيا يجب العمل به، يجب العمل به الا اذا ظهر مخالف، ما دام ما ظهر مخالف فالظاهر انهم مجمعون، لا دام انه لم يظهر مخالف فالظاهر انهم مجمعون، ونحن ليس لنا الا الظاهر، لكن ما يقال هذا قطعي. نعم. نعم. اسمع. من حيث الواقع، حيث الواقع فقط، اما من حيث الاستدلال لا شك انه يستدل بالاجماع حتى ولو كان ظنيا. نعم.
ما
رأيكم
في كتاب
ابن عبد البر
في الإجماع؟
شيء، عبد البر إمام جليل حافظ من حفاظ الدنيا رحمه الله. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، هل أنكر القياس أحد من أهل السنة والجماعة أم أن الذين أنكروه من الفرق الأخرى؟
الذين اشتهر عنهم إنكار القياس الظاهرية، الظاهرية هم الذين شهر عنهم إنكار القياس، قد يتبعهم بعض العلماء من المذاهب الأربعة، قد يتبعهم في بعض المسائل، في بعض المسائل. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، تعلمون ما يحدث في كثير من مكاتب المسلمين وبخاصة الحرمين في هذا الزمن من أن توقيع الشهادة والحضور في ليلة 27 أو 22 من شهر رمضان في كل عام، وذلك لحضور الختمة حتى إنهم وذلك لحضور حفلة القرآن، حتى مما يصلون التراويح لما يحصل من دعاء الله لختم القرآن واجتماع المصلين على هذه الحالة حتى صار عرفا عند كثير من الناس، فهل توجد دليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ ودعاء ختم القرآن وما يحصل فيه من تقويض للدعاء والحرص على ذلك والمتابعة، هل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
دعاء ختم القرآن ليس فيه يعني على هذه الصفة للصلاة، ما فيه دليل واضح من السنة، لكن عمل السلف كان في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وكان يصلي خلف الإمام وهو يدعو، والإمام أحمد يؤمن على دعائه بعد ختم القرآن ويقول أدركت على هذا، أدركت على هذا من أدركت من أهل الحجاز وأهل، يقول الإمام أحمد كما في كتاب المغني نقلا عن الإمام أحمد، فهو من عمل السلف أو من عمل بعض السلف، فلا ينكر، إنكار ما ينكر، لكن المبالغة في الختمة وتطويلها هذا هو الذي لا يقر، تطويل مشقة على الناس هذا لا يقال، بل يدعى بدعوات مختصرة جامعة لا تكف على الناس الأول المطلوب. وأما السفر لقصد الختمة هذا لا دليل عليه، وقد يكون بدعة. أما إذا سافر لأجل العمرة، العمرة مشروعة بحبة في رمضان أفضل، السفر للعمرة قصد العمرة طيب مشروع في فضل. أما السفر من أجل الختمة فقط هذا في وقت نظر أنه بدعة. ومع كون الختمة مشروعة أو لا ينكر من على من فعلها لوجود النقل فيها عن السلف في القرون المفضلة، مع هذا التزاحم في المسجد الحرام وحتى العمرة في ليلة 27، مع أن العمرة مشروعة مستحبة، لكن تخصيص ليلة 27 في الزحام والخطر، أو أن الإنسان يضيع عمله في يكون من المسجد يروح يخلي مسجده الذي حضر العمرة والختمة في 27، هذا تكلف لا دليل عليه. بقاؤه في بلده يصلي ويتهجد، إن كان إمام يقوم بالإمامة هذا أفضل من سفر للعمرة. فكيف إذا حصل في العمرة محاذير من الزحام والخطر؟ كثير من المسائل تأتي يقولون إننا أحرمنا ولما جينا ما حصل نطوف ولا نسعى، لبسنا ثيابنا ورجعنا هولنا عن العمرة. أنت فرق كفرت أولا هو الحالة هذه. ثانيا تركت العمرة بعد ما أحرمت بها هذا غلط كبير، لا يجي رفض العمرة ورفض النسك بعد الإحرام به، لا بد من أداء أسوأ، ولكن تنتظر حتى تزول الزحمة. خاصة ليلة 27 تصبر إلى ليلة 29 إلى ليلة 30 إلى دخول شوال وأد العمرة، تبدأ بإحرامك لما يتوسع المكان وتأد العمرة. أما أنك ترفضها لحرام، قال تعالى وأتموا العمرة وأتموا الحج والعمرة لله، فمن أحرم بهما وجب عليه إتمامهما ولو كان في الأصل مستحبين. نعم. الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا محمد.
ويرون إقامة الحج والجمل والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو تجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بنصيحة الأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواصلهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اكتفى منه قبل تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند البقاء والرضا في مر القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر الأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من أول الرسالة إلى هذا الموضع، انتقل إلى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من العمل، فإنهم مع تمسكهم بهذه الأصول وسيرهم عليها هم أيضا من ناحية العمل والأخلاق على أحسن حال واستقامة، فكما هم مستقيمون على الأصول كذلك هم مستقيمون في عملهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم، في أنفسهم وفيما بينهم وفيما بينهم وبين ولاتهم ولات أمورهم. هذا منهجهم وطريقهم. مع هذه الأصول التي سبق ذكرها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعابة عظيمة من دعائم الدين. والمعروف كل ما أمر الله تعالى به فإنه معروف، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة. والمنكر كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سمي منكرا لأنه تنكره العقول والفطر السليمة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في الأمر به والثناء على أهله، وصف الله تعالى به هذه الأمة، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة هي أنفع الأمم للناس لأنها تدعوه من الله. تدعوهم إلى الله لصالحهم ونجاتهم، نصحا لهم ومحبة للخير لجميع الناس. لذلك قاموا بالجهاد في سبيل الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم لأجل تخليص البشرية، لأجل تخليص البشرية مما يضرها وقيادتها إلى ما ينفعها. فهذا من علامات خيرية هذه الأمة، وأنها ليست أمة اتكالية أو أمة أنانية لا يهمها إلا نفسها، وإنما تهمها البشرية والإنسانية وتجتهد في نفعها وإخراجها من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهم لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إلا لأجل خيرية البشرية، لأجل خير البشرية ونفع البشرية ونصحها. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.